بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الأنعام: وإذا عرفت ذلك فسنفصل لك إن شاء الله تعالى المحرمات التي حرمت بعد هذا وأقوال العلماء فيها. فمن ذلك كل ذي ناب من السباع، فالتحقيق تحريمه لما قدمنا من حديث أبي هريرة وأبي ثعلب الخشني رضي الله عنهم من النهي عنها، وتحريمها إما حديث أبي ثعلبة فمتفق عليه، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقد أخرجه مسلم في صحيحه عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. والأحاديث في الباب كثيرة، وبه تعلم أن التحقيق هو تحريم كل أكل كل ذي ناب من السباع، والتحقيق أن أكل كل ذي مخلب من الطير منهي عنه. ولا عبرة بقول من قال من المالكية وغيرهم أنه لم يثبت النهي عنه صلى الله عليه وسلم، لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وذي مخلب من الطير انتهى. فقرن في الصحيح بما صرح بأنه حرام مع أن كل منهما ذو عداء وافتراس، فدل كل ذلك على أنه منهي عنه. والأصل في النهي التحريم، وبتحريم ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير قال جمهور العلماء منهم الأئمة الثلاثة وداود. وقد قدمنا أنه الصحيح عن مالك رحمه الله تعالى في السباع، وأن مشهور مذهبه الكراهة، وعنه قول بالجواز وهو أضعفها، والحق التحريم لما ذكرنا. ومن ذلك الحمر الأهلية، فالتحقيق أيضاً أنها حرام، وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيه مصنف لكثرة وتحريمها لا ينبغي أن يشك فيها منصف لكثرة الأحاديث الصحيحة الواردة بتحريمها. وقد روى البخاري ومسلم تحريمها من حديث علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وسلم بن الأكوع وعبد الله بن عمر والبراء بن عازب وعبد الله بن أبي أوفى وأنس وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهم، وأحاديثهم دالة دلالة صريحة على التحريم. فلفظ حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية، وهذا صريح صراحة تامة في التحريم. ولفظ حديث أنس رضي الله عنهم عندهما أيضا: إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس. وفي رواية المسلم: فإنها رجس من عمل الشيطان. وفي رواية له أيضا: فإنها رجس أو نجس. قال مقيده عفى الله عنه: حديث أنس هذا المتفق عليه الذي صرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن لحوم الحمر الأهلية رجس صريح في تحريم أكلها ونجاسة لحمها، وأن علة تحريمها ليست لأنها لم يخرج خمسها ولا أنها حمولة كما زعمه بعض أهل العلم، والله تعالى أعلم. ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه أبو داود من حديث غالب بن ولا تعارض هذه الأحاديث الصحيحة المتفق عليها بما رواه أبو داود من حديث غالب بن أبجر المزني رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك. ف فإنما حرمتها من أجل جوال القرية، انتهى. والجوال جمع جالة، والجوال جمع جالة،
جوال يمكن جوال،
نعم صليك،
جوال،
نعم جمع جالة،
جالة
نعم، وهي التي تأكل الجلة أو الجلة،
الجلة
أحسن لك، وهي التي تأكل الجلة،
جوال هي التي اللفظ الشائع جلالة،
نعم
يسمونها
نعم.
الوقع الجلالة، هذه جالة جوال نعم.
وهي في الأصل البعر، والمراد به هنا أكل النجاسات كالعذر. قال كالعذر أحسن لك،
هل الحمر تأكل هذا؟ هل أحد يعرف أنها تأكل؟ ما سمعنا بها،
ما سمعنا،
ها؟ ما هي تأكل؟
الله عليك، بالنسبة للعقل
خل نكمل موضوع، أقول موضوع ثاني، نعم
حصل لك.
في كفولي جزء استخدامه،
لا ما ينبغي، نعم
حصل،
ما ينبغي، نعم.
قال نوفي في شرح المهذب: اتفق الحفاظ على تضعيف هذا الحديث. قال الخطابي والبيهقي: هو حديث يختلف في إسناده، يعنون مضطربا، وما كان كذلك لا تعارض به الأحاديث المتفق عليها. وأما البغال فلا يجوز أكلها أيضا، لما رواه أحمد والترمذي رحمهم الله من حديث جابر رضي الله عنه قال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يوم خيبر، لحوم الحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. أصل حديث جابر رضي الله عنه هذا في الصحيحين كما تقدم، وهو بهذا اللفظ بسند لا بأس به، قاله ابن حجر والشوكاني رحمهم الله. وقال ابن كثير في تفسيره، ورواه الإمام أحمد وأبو داود بإسنادين كل منهما على شرط مسلم، عن جابر رضي الله عنه قال: ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير، ولم ينهنا عن الخيل، وهو دليل واضح على تحريم البغال، ويؤيده أنها متولدة عن الحمير، وهي حرام قطعا لصحة النصوص بتحريمها. وأما الخيل فقد اختلف في جواز أكلها العلماء، فمنعها مالك رحمه الله في أحد القولين، وعنه أنها مكروهة، وكل من القولين صححه بعض المالكية، والتحريم أشهر عندهم. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: أكره لحم الخيل، وحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيها التحريم، وليست عنده كالحمار الأهلي. وصح عنه صاحب المحيط وصاحب الهداية وصاحب الذخيرة التحريم، وهو قول أكثر الحنفية. وممن رويت عنه كراهة لحوم الخيل الأوزاعي وأبو عبيد وخالد بن الوليد رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهم والحكم. ومذهب الشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جواز أكل الخيل، وبه قال أكثر أهل العلم. وممن قال به عبد الله بن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي.
غفلة غفلة
حصل لك
زحريك، نعم.
وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن جبير والحسن البصري وإبراهيم النخعي وحماد بن أبي سليمان وإسحاق وأبو يوسف ومحمد وداود وغيرهم، كما نقله عنهم النووي في شرح المهذب. وسنبين إن شاء الله تعالى حجج الجميع وما يقتضي الدليل رجحانه. اعلم أن من منع أكل لحم الخيل احتج بآية وحديث. أما الآية فقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، الآية. فقال: قد قال الله تعالى: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، فهذه للأكل. وقال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها، فهذه للركوب لا للأكل. وهذا تفصيل من خلقها وامتن بها، وأكد ذلك بأمور. أحدها أن اللام للتعليل، أي خلقها لكم لعلة الركوب والزينة، لأن العلة المنصوصة تفيد الحصر، فإباحة أكلها يقتضي خلاف ظاهر الآية. ثانيها عطف البغال والحمير عليها، فدل على اشتراكها معها في حكم التحريم. ثالثها أن الآية الكريمة سيقت للامتنان، وسورة النحل تسمى سورة الامتنان، والحكيم لا يمتن بأدنى النعم ويترك أعلاها، لا سيما وقد وقع الامتنان بالأكل في المذكورات قبلها. رابعها لو أبيح أكلها لفاتت المنفعة بها فيما وقع به الامتنان من الركوب والزينة. وأما الحديث فهو ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير. ورد الجمهور الاستدلال بالآية الكريمة بأن آية النحل نزلت في مكة اتفاقا، والإذن في أكل الخيل يوم خيبر كان بعد الهجرة من مكة بأكثر من 6 سنين، فلو فهم النبي صلى الله عليه وسلم المنع من الآية لما أذن في الأكل. وأيضا آية النحل ليست صريحة في منع أكل الخيل، بل فهم من التعليل وحديث جابر وحديث أسماء بنت أبي بكر المتفق عليهما كلاهما صريح في جواز أكل الخيل، والمنطوق مقدم على المفهوم كما تقرر في الأصول. وأيضا فالآية على تسليم صحة دلالتها المذكورة، فهي إنما تدل على ترك الأكل، والترك أعم من أن تكون للتحريم أو للتنزيه أو خلاف الأولى. وإذا لم يتعين واحد منهما بقي التمسك بالأدلة المصرحة بالجواز. وأيضا فلو سلمنا أن اللام للتعليل لم نسلم إفادة الحصر في الركوب والزينة، فإنه ينتفع بالخيل في غيرهما وفي غير الأكل اتفاقا، وإنما ذكر الركوب والزينة لكونهما أغلب ما تطلب به الخيل. ونظيره حديث البقرة المذكور في الصحيحين حين خاطبت راكبها فقالت: إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث، فإنه مع كونه أصرح في الحصر لم يقصد به إلا الأغلب، وإلا فهي تؤكل وينتفع بها في أشياء غير الحرث اتفاقا. وأيضا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال، وأيضا فلو سلم الاستدلال المذكور للزم منع حمل الأثقال على الخيل والبغال والحمير للحصر المزعوم في الركوب والزينة، وإلا ولا قائل بذلك. وأما الاستدلال بعطف الحمير والبغال عليها فهو استدلال بدلالة الاقتران، وقد ضعفها أكثر العلماء من أهل الأصول كما أشار له في مراقي السعود بقوله: أما قران اللفظ في المشهور فلا يساوي في سوى المذكور. وأما الاستدلال بالآية الكريمة سيقت للامتنان، فيجاب عنه بأنه قصد به ما كان الانتفاع به أغلب عند العرب، فخوطبوا بما عورفوا وأولفوا، ولم يكونوا يألفون أكل الخيل لعزتها في بلادهم وشدة الحاجة إليها في القتال، بخلاف الأنعام فأكثر انتفاعهم بها كان لحمل الأثقال وللأكل، فاقتصر في كل من الصنفين على الامتنان بأغلب ما ينتفع به فيه. فلو لزم من ذلك الحصر في هذا الشق لا لزم مثله في الشق الآخر كما قدمنا. وأما الاستدلال بأن الإذن في أكلها سبب لفنائها وانقراضها
إلى إلى
سمح صلى الله عليه
وسلم. نعم من بعده؟
فوائد الجريه الضبع يا شيخ الضبع.
الضبع جاء في حديث نعم إذا لقيت ضبع كله قبل أن يأكله إنه يأكل الإنسان هو. أنت يا أنت يا جمع
الضبع يا شيخ ذوات الأنياب
شو قال؟ الضبع من ذوات الأنياب كل ذي ناب من السباع. ابن القيم له كلام يقول له وإن كان له ناب فليس هو من السباع كلا. سبحان الله خلاص لما جاء التحريم لا تسأل عن إن الله حكيم نؤمن بالله والله إن كل ما حرمه الله فإنه يقول العلماء في يعني إن الأكل المأكول له تأثير على الآكل في طبعه يعني فأكل لحوم السباع يورث شراسة يورث سبوعية فالغذاء له تأثير على المغتدي. نعم من بعده؟